العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذه الآيات من سورة الحج تذكر شيئا من تاريخ هذا البيت ومن أحكام مناسك الحج. فالله عز وجل يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا من المباءة، والمباءة المكان، يعني أعلمناه المكان أو دللناه عليه أو أمرناه أن يضع. كل هذه المعاني تفيدها معنى بوأ. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم ببناء البيت كما مر معنا في الكلام عن سورة آل عمران، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد، وقد لا يتسع الوقت للكلام عن ما في سورة البقرة. يقول عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالكلمات فأتمهن قال إني جعلك قال من ذريتي قال لا ينال عهد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأيضا قال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وقال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أن يبني هذا البيت، وهناك قصة مفصلة وطويلة في صحيح الإمام البخاري وفي كتب الصحاح من السنة، حينما أخذ إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر من الشام من فلسطين وأتى بها إلى هذه الديار ولم يكن فيها أنيس ولم يكن فيه أحد، ف فوضعها أو أسكنها هنا ومعها رضيعها إسماعيل عليه السلام. وحينما وضعها كما هو معلوم وأراد أن يغادر فقالت لمن تتركونها يعني لا لا ليس عند أحد ولا فابتعد قليلا ولم يكلمها وذهبت خلفه تسأل يعني ما فقالت له الله أمرك بهذا قال إذا لا يضيعونها فلما ابتعد قليلا عنهم وقد يكون غاب عن أنظارهم دعا الله عز وجل حينما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. في قصة طويلة قد يكون الموضوع وإن كان جميل الاطلاع عليها وهي قصة في الصحيح من خبر ابن عباس ويحسن الاطلاع عليها وبالفعل كان معها ركوه من ماء في قربة صغيرة فنفد ماءها ثم ذهبت تصعد بين الجبلين أو تتردد بين الجبلين لعل أن ترى أحدا وطفلها طبعا يبكي وقيل أنها ترددت 7 مرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل وكان الطفل يبكي فأذن الله سبحانه وتعالى بخروج زمزم وهي تتردد رأت الماء ينبع فجاءت مسرعة وبطبيعة البشر حاولت أن تحوطه حتى تخشى أن يضيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر لو أنها يعني تركته لكان نهرا جاريا ولكن أذن الله سبحانه وتعالى يكون على هيئة بئر. فلما أذن الله بخروج الماء مع زمزم مع المسألة صارت الطير تأتي فكان بعض القبائل تمر رأت هذه الطير فقالت الطير لا تأتي إلا على ماء ما يمكن تأتي وما عهدنا أن بهذا الوادي معا. فلما طبعا أرسلوا يعني واردهم وأرسلوا مندوبهم وبالفعل وجد الماء فاستأذنوا أن استأذنوا هاجر فأذنت طبعا على أن يكون الأمر لها في خبر المعروف. وهكذا شب إسماعيل في هذه القبيلة قبيلة جرهم وتزوج منها وبعد فترة جاء إبراهيم ليتفقد أهله فلما جاء سأل عن البيت حتى وصل إليه فطرقه فخرج إليه امرأته إسماعيل فسأل كيف حالكم قالت بسوء حال وأين إسماعيل قال ذهب في عمله ما يصطاده فذكرت من سوء حاله وذكرت من عدم الرضا فقال إذا جاء فأخبره أو قولي له يغير عتبة بابه يغير عتبة بابه. فلما جاء من الليل كأنه أيضا أحس قال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاء شيخ كبير فكان من أمره كذا وكذا سألني فقلت كذا وكذا قال هل أمرك بشيء قال مريه أن يغير عتبة بابه قال أنت عتبة الباب فطلقها وقال الحقي بأهلك ثم تزوج غيرها. ثم مكث إبراهيم في الشام ما شاء الله ونعم ثم عاد مرة أخرى وأيضا طرق الباب فخرجت المرأة فسأل عن إسماعيل فقالت انه خرج كيف حاله؟ قال باحسن حاله واكرمته وايضا دخل البيت وقدمت له الطعام، وقال انها ايضا غسلت راسه او شيء من القبيل. ثم خرج قريبا فقال اذا جاء اسماعيل فمريه ان يبقي عتبة بابه او يلزم عتبة بابه. وحينما جاء ايضا كانه شعر ان احدا جاء، فقال جاءكم هذا؟ قال نعم شيخ كبير، وقال كذا وكذا، قال هذا هو ابي. ثم القصة اخبر ابراهيم ابنه اسماعيل ان الله امره ببناء هذا البيت ودلر على موضعه، ثم قام هذا البيت. فالله عز وجل يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني أخبرناه بموضعه ودللناه على مكانه. فإذا مكان البيت مكان خاص وليس أي مكان، فهو مختار ومصطفى من الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيارة. فمكان البيت مكان اختاره الله عز وجل ودل عليه إبراهيم. وقلنا في تفسير آية آل عمران إن أول بيت وضع للناس أن هناك أخبارا وآثارا يقال أنه بناه آدم وبات الملائكة، ولكن كل هذه ليس عليها، إنما أخبار لا تقوى أمام الإثبات، لكن الثابت قطعا وجزما أن إبراهيم بنى هذا البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. هذا شيء عجيب، وتكلمنا أيضا أشرنا إليه في جلسة ماضية أن قال لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا، مع أن إبراهيم كما تعلمون هو إمام الحنفاء، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من شاكر لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ومع هذا قال له هنا ألا تشرك بشيئا، وإذ وانا لإبراهيم ما كان ألا تشرك بشيئا. وحاشا إبراهيم يشرك، بل حاشا الأنبياء أن يشركوا. والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. وحاشا أن يشرك، وحاشا الأنبياء أن يشركوا. وقال الله عز وجل أيضا في سورة الأنعام بعد أن ذكر الأنبياء أكثر عدد الأنبياء وهبنا له إسحاق وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليس عون سوروطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا. وحاشا أن هؤلاء الأنبياء يشركوا، وتكلم عليه من كثير كلام جميل، ذلك هدى الله يهدي من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشاهم أن يشركوا. وقال هنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا، لماذا؟ كل ذلك يا إخواني لأهمية التوحيد ولعظم هذا الأمر ولخطره أيضا. الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما أنا مشركين. ف في آيات كثيرة. يا ريت يعني أيضا طلبة العلم ومن له مزيد اهتمام أن يتتبع آيات الشرك في القرآن، سيجد شيئا عجبا. وقال في صفات عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يعني ذكر الله صفاتهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطأهم جهلوا قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين قرب الصف أن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، مع أنهم يعني مؤمنون وعباد الرحمن، ومع هذا كان ولا يدعون مع الله إلها آخر، مما يدل على ما يجب أن يحرص فيه المسلم على تحقيق التوحيد، والحرص على ألا يكون في قلبه أي انصراف عن الله عز وجل إلى غيره أبدا البتة. وهذا خطير مهما دق. ولهذا العلماء لهم كلام جميل، الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي شيء. مما يدل على الإنسان يعني قد يقع لا يخلص. ناهيك أيضا أن الهوى مشكلة في 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 ال وما من أكثرهم بالله إلا هم مشركون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلها آخر. مفهوم الإله في القرآن واسع شوي، يعني ينبغي تتنبهوا له. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. والشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله جعل من 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 في كتابه كتاب التوحيد قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وآية الهود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها أولئك الذين ليس لهم بخسر إلا النار. فاتخاذ الهوى إله وإرادة الدنيا كلها تؤثر، الرياء أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كل هذه مؤثرات في العقيدة يا إخواني. ولهذا جاء التحذير شديد في قضية الشرك في القرآن وفي السنة. هنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أيضا هنا قالت شيئا. وهذه العلماء جعلوا التقدير اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقل تعالوا اتوا ما حرم الا تشركوا به شيئا، جعلوا تقديرين، اما الا تشركوا به شيئا من الشرك، لا تشركوا به شيئا من الشرك، او لا تشركوا به شيئا من الاشياء. شيء من الشرك في قلوبكم، شيء من الاشياء مهما قل من المعبودات أو من التي تنصرف لها القلوب. فالأمر دقيق يا أخواني، دقيق جدا. ناهيكم أن شأن البيت هنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء، وأشرنا إلى هذا في حديث في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. لماذا خص الحج بأنه لله بينما كل العبادات لله؟ وقال واتموا الحج والعمرة لله بينما كل عبادة لله، الصلاة لله والزكاة لله والصيام لله، لكن خص البيت وخص الحج لأن البيت فيه آثار، فيه جدران، فيه مجسمات، فيه تراب، في المشاعر منى، فقال لا تتعلقوا بها، تعلقوا بالله فليعبدوا رب هذا البيت. فلا تتعلق بغير الله أبدا مهما وإن كان معظما. لا شك البيت معظم يا أخوان، البيت مبارك، والبيت من المشاعر الطاهرة ومقدم وورنا وطهره، لكن لا نتعلق به تعلق عبادة أو نعتقد أن فيه نفع أو ضر. حتى قال عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. هذا محض التوحيد، محض التجرد لله عز وجل. وإن كنا نعظم البيت نعظمه وهو مقدس، لكن تعظيمنا له لا يعني أن نتعلق به أبدا بأن نعتقد به نفعا أو ضرا. هو مبارك، لكن نسأل البركة من الله لا منه، ولا تكون بركة بالمسح به، إنما نمسح ما أمرنا بمسحه. نمسح الركن اليماني ونمسح الحجر الأسود، غيره ما نمسحه. وذكرنا لكم قصة معاوية وابن عباس، كان ابن عباس ومعاوية يطوفان، فمسح هو الحجر الأسود، ثم لما جاء الركن العراقي جاء معاوية ليمسحه، فنهاه ابن عباس قال لا تمسح الركن اليماني الركن العراقي ولا الركن الشامي. قال لماذا يا ابن عباس؟ هل في البيت شيء مهجور؟ مع أنه ما كان يعني ما كان يمسح تمسح عبادة، إنما قال هل مهجور؟ يعني كان يقول كل واحد يعني نمسح ركن اليمان ده حجر الأسود ركن العراقي الشامي، هل في شيء؟ قال إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحسنت يا ابن عباس. ترك ابن عباس علم أنه حبر الأمة وإمام وعالم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأعطاه الله علما، هو البحر، كان يسمي الصحابة البحر. وعندنا الفقه الشيء العجيب، وكان عمر يدخله وهو صغير شاب مع 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 كبار المهاجرين والأنصار، حتى كان الصحابة يقولون يعني لنا أولاد مثل لماذا ما يدخلونا؟ يعني أجرى عملية إنه اختباره وأدركه حينما قال سألهم عن ماذا تقول في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقال الصحابة إنه خبر من الله عز وجل أن الرسول يحمد الله عز وجل أن الله فتح له، كما تقول ابن عباس. قال هذا نعي لرسول الله أجله، يعني ترى انتهت المهمة. فقال لا أرى فيه إلا ما ترى ابن عباس، وكما قال. فأدرك الصحابة هذا العلم الذي عنده والفهم. المهم أن 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 تعلقنا بالبيت لا تعلق إلا بقدر ما يهدي السنة وجل القرآن، لكن لا نتعلق بحيث نتمسح به أو نعتقد أن بحيث يكون في قلوبنا شيء من اعتقاد نفع أو ضر. لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان البيت مبارك، لكن نسأل الله أن يرزقنا بركته. ولا شك طبعا أن البيت مبارك، وتكلمنا عن هذا في جلسة ماضية، وبركة قطع مقطوع أنه مبارك ولا شك، ونرجو أن الله عز وجل يهبنا بركة هذا البيت، لكن ما نسألها نحن بمجرد أن أمسح أخذت البركة. لو كان كذلك لسوى العاصي والرطايا وسوى المجرمين، وقلنا لك من الحرم فيه ناس مجرمون، فيه السراق، وفيه من يؤذي الناس في سلوكياتهم وأخلاقهم، بل حتى قد يكون فيه من أحيانا قد يكون من الطغاة والملاحدة أتوا إلى هذا البيت. فنحن ديننا نظيف، نتعلق بالله عز وجل، ما تعلق بطقوس معينة لليل إلا بقدر ما أمرنا. نصلي ونركع ونسجد لله، لا نسجد لصنم ولا نسجد ولا نعبد البيت ولا نعبد رب البيت. ولهذا قال وخص البيت بالحديث عن الشرك: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء، ثم قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين. تطهير توحيد وتطهير من الأنجاز والأقدار، وأعظم طهارة طهارة التوحيد. ولذلك كان الكفار يقولون في ذلك لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وماله، فكانوا مشركين. فالتطهير الحقيقي تطهير التوحيد، ثم تطهير طبعا النظافة، وقال وطهر بيت الطائفين والقائمين. الطائف لا شك أنه من خصوصيات هذا البيت أنه يطاف به، ولا يطاف بغيره في الدنيا كلها، لا يطاف أبدا ولا يجوز، ما في مكان في الدنيا كلها يجوز الطواف به لله إلا هذا البيت، لا قبور ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي مكان آخر، ما مكان لا يجوز الطواف أبدا إلا بهذا البيت، طوف عبادة. ومعنى سلف معلم قد يجيب بعض الأضرحة أن يطاف عليها، تجد لها باب والنس يلف عليها، هذا لا يجوز أبدا بأي حال مهما كان، طاف الله عز وجل وبهذا البيت فقط. وقال طهر البيت للطائفين، فالطواف من خصوصيات هذا البيت، ويطهر البيت من أجلهم والقائمين يعني متعبدين، القيام يرد به العبادة، وخاصة القيام للصلاة وقوم الله قانتين، فالقائمون يعني القائمون المتعبدون. وإن كان الطواف عبادة لكنه ذكر بخصوصه لخصوصيته في هذا البيت، لخصوصية ارتباطه بهذا البيت. وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، أيضا خص الركع السجود وإن كانوا من القائمين، أيضا لأهمية هذين الركنين في العبادة، الركوع والسجود، واركعوا مع الركعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. فالسجود والركوع من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، ولا نركع إلا لله ولا نسجد إلا لله مهما كان، ولهذا لا ينبغي الانحناء لغير الله تعظيما، لا لملوك ولا لغيرهم ولا لآباء ولا لا ينحن إنسان إلا لله عز وجل. فلا تسجد ولا تركع إلا لله، ولهذا من أعظم مقامات العبودية الركوع والسجود، من أعظم المقامات العبودية لله أن تركع له وتسجد، وأقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فالسجود من أعظم يعني أحوال العبادة وأحوال التقرب الله عز وجل. فإذا كنت ساجدا فالشيء في الدعاء والبكاء. ولهذا أمر البيت أن يطهر لهؤلاء، فهذه يعني من أعظم العبادات في هذا البيت، الطواف والقيام والركوع والسجود، الطائفين والقائمين وركع السجود. ثم قال: وأذن في الناس بالحج. أمر الله إبراهيم أن يؤذن، بمعنى يعلن الأذان الإعلان والإعلان ورفع الصوت، أذن يعني نادي، أمره أن ينادي. فقال: يا ربي كيف نادي يعني صوتي ما يبلغ. قال: عليك النداء وعليه البلاغ كما ورد، أنت نادهم والبلاغ عليه البلاغ. فيقال أنه تنحى قليل وقال: أيها الناس قد أمركم بهذا الحج، قد أمركم الله بحج بيته فحجوا، أو عبارة بهذا المعنى. فإنه تنحى أو ارتفع على هضبة أو شيء، فقال: أيها الناس قد أمركم الله بحجها بيته فحجوا. فصارت الأمم بعده تأتي إلى هذا البيت وهي تقول ماذا تقول؟ لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لدعاء إبراهيم. يعني تقول لبيك، يعني الإنسان لما يناديك تقول لبيك، لما أبوك يدعوك ولا كذا يا فلان تقول لبيك، فأنت تقول لبيك إجابة لدعاء ولنداء إبراهيم. لأننا نشوف الجموع يعني من آلاف السنين تأم هذا البيت وكل لبيك لبيك، كل دعاء إجابة لدعاء إبراهيم. فتصور وأنت جاي من الميقات من ذي الحليفة ولا من يلملم ولا من قرن المنازل ولا من الجحفة، وفود بالدواب في القديم والإبل ولا على السيارات الآن، وكل الزرافات لبيك اللهم لبيك، كلها جاءت دعوة لإبراهيم. فهو دعا وأنت أعلم، قال الله علي البلاغ، فأنت من أصلاب الرجال. فقال الله له: أذن في الناس بالحج، يعني نادهم للحج. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني أنت أدعو وسوف يأتوا رجالا يعني على أرجلهم، يعني ما هو رجالا يعني ذكورا، لا رجالا يعني على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الضامر هي البهائم أو الحيوانات الدواب التي تركب وتكون هزيلة من شدة المشي أو الجري أو ضامرة، ولهذا الحيوانات التي يسابق عليها هذه غالبا تضمر للسباق، بمعنى تجعل نحيفة ما تكون متينة، ما تكون سمينة، السمينة ما تجري، ولتضمر تضمر للسباق، سواء كانت خيل أو إبل أو دواب، وحتى أي تتسابق عليها الدواب يضمرونها، بمعنى يجب لا تأكل إلا أكل خاص، وأيضا تكون خفيفة اللحم ضامر. والضمور كما تعلمون النحول تقول ضمر كذا، ضمر حتى إذا كان فيه مثلا ورم تقول ضمر الجرح ولا ضمر كذا، وضمرت الدابة وضمر، بمعنى نحف أصبح نحيفا. الله عز وجل يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني في من يأتي على أقدامه وفي من يأتي قد ركب الدواب، وأيضا ما شاء الله من المستجدات كالسيارات والطائرات وأيضا البواخر. يأتينا من كل فج عميق، يأتينا طبعا هنا عادة المؤنث اللي هي الضوامر وهي البهائم، من كل فج يعني من كل طريق أو من كل قرى، عميق يعني بعيدة، من كل فج تطق على القرية وتطق على الطريق الفجاج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في نحرتها هنا وهنا وفجاج مكة طريق ومنحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. فالفج تطق على الطريق وتطق على أيضا البلدان. يأتينا من كل فج يعني ومن كل من أقصى الدنيا، فهم يأتون يلبون نداء إبراهيم عليه السلام، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذا يعني آية من آيات الله عز وجل، كما أنه إذن من الله عز وجل، وهو أنهم يأتون لهذا ليشهدوا منافع، منافع دنيا وأخرى. ولهذا جاءت نكرة هنا فيها عموم، طبعا النكرة يعني النكرة في سياق الإثبات فيها عموم، لكن ليس قد لا يكون عموم شمولي، عموم يعني بالتبادل كما يقولون في المطلق وفي على كل حال. المهم نكره ليشمل كل منافع دنيا وأخرى، وهو إذن من الله عز وجل، لا شك أن الناس تنتفع في فيما بينهم بكل ما هم أذن به حتى أمر الدنيا. ولهذا قلنا في قول عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهي التجارة، فالإنسان يجوز إذا جاء البيت أن يأتي معه بتجارة، ولا وهذا لا يشوش على إخلاصه لله عز وجل، لا يقول والله أنا جاي للحج فأنا ما أتي بتجارة، لا مانع أن تأتي بتجارة، يعني تأتي بضاعة معك أو تأتي لتتاجر في الحرم في مكة وتشتري وتبيع وتعقد صفقات مع تجار المكة أو مع تجار المناطق الأخرى، مثلا مصري يتاجر مع تركي، وتركي مع باكستاني، باكستاني مع سعودي، سعودي مع مغربي، ويتبوا منافع. فهذا لا مانع منهم أبدا، لكن لا شك أنه طبعا العبادة يخصها ويهتم بها، لكن اشتغاله بالتجارة لا يتعارض مع إخلاصه ومع نيته لله عز وجل. ولهذا قال ليشهدوا منافع لهم، يشهدوا بمعنى يحضروا ويمارسوا ويزاولوا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات كما قلنا قد تكون أوسع من التشريق، كل أيام الحج سواء عشر ذي الحجة أو أيام التشريق أيام العيد، فالأمر مفتوح، لأن كل وقت الموسم أيام ذكر الله عز وجل، وخاصة الإنسان يشتغل سواء في عمرة ولا بحج تمتع قران، كل هذا أوقات ذكر. قال لأن مقصود الحج الأعظم هو الذكر ويذكر اسم الله، وقلنا لكم أن الذكر في الحج يعني له شأن كبير، كما تكلمنا في سورة البقرة فيها كثير. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عن المشهر العام واذكروا كما ذكر، فإذا قضيتم المسك فاذكروا الله، واذكروا الله في أي معدودات. وهنا قال لكم الله في أي معلومات. فالذكر له شأن عجيب في الحج وفي المنازل، حج عمرة، فاجتهدوا في الذكر كثيرا لأن أيام ذكر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن أيام ذكر أكل وشرب، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وتكلمنا عن الذكر بحيث لا نحاول أن نطيل كثيرا. ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لأنهم أيضا يعني خاصة في القديم كانوا يأتون كثيرا ما يأتون بالأنعام معهم، يسوقونها من ديارهم وتأتي معهم إلى البيت. ولا شك طبعا أن بهيمة الأنعام مراد بها الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم هذه غالبا هي التي تكون محل الأضاحي ومحل الهدي ومحل دماء الجبران وغيرها، تكون إبل وبقر وغنم وهي بهيمة الأنعام على ما رزقهم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الذي يؤكل منه يا إخواني الدماء التي في الحرم ثلاث أنواع: الهدي التمتع والقران، وتكلم عن الجزء الماضي هو أن الإنسان إذا كان متمتع أو قارن فعليه هدي يذبحه في مكة ويزرعه في فقرائها، الهدي والدم الجبران وهو الذي يفعل محظور ممنوعات أو يترك واجب فهذا عليه دم، أو دم الإحصار وتكلم عنه أيضا في الجلسة الماضية، وهو الإنسان إذا منع من البيت أو منعه مانع من مرض أو منعه عدو ولم يصل البيت وهو محرم فإن هذا يسمى محصر، فهذا يذبح ثم يتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والأضحية، الأضاحي ليست متعلقة بالحرام خاصة، الأضاحي يضحي المسلمون في كل مكان، إذا عندنا دماء هدي تمتع ودم جبران ودم إحصار وأضاحي. هدي التمتع والأضاحي، لاحظوا معي، هدي التمتع والأضاحي هذه طريق يعني حكمها واحد، من حيث أنك تأكل منها وتتصدق وتهدي. لحم الأضاحي ولحم هدي التمتع وهدي القران لك أن تأكل منه وأن تهدي أقاربك وأصدقائك وأن تتصدق على الفقراء، يعني ثلاث مصارف: تأكل أنت منها وتهدي لمن تحب من أقاربك وأصدقائك وتتصدق على الفقراء، هذا في الأضاحي وهدي التمتع وهدي القران. أما دم الجبران ودم الإحصار فهذه للفقراء، بمعنى أنك إذا مثلا لو أن إنسان بعد طاف وسعى في العمرة وما قصر وطال الوقت اللي سافر لأهله، نقول عليك دم لأنك ما قصرت، ما حلق رأسه ولا قصر، نقول عليك دم. هذا الدم يسميه العلماء دم جبران، له دم أضحية ولا دم هدي، هذا دم جبران بمعنى تجبر فيه النقص، تجبر فيه النقص. فهذا الدم لا تأكل منه، دم الجبران لا تأكل منه، وإنما توزعه كله على فقراء الحرم، لا بد كل مساكين الحرم، فهذا يسمى دم جبران. أو أنك لبست المخيط
وقلنا إما أن تذبح شاة وإما أن تصوم 3 أيام وإما أن تفطر 6 مساكين مخير طبعا. قلت والله أنا الحمد لله عندي فلوس أريد أن أذبح، وإلا شك أن إطعام 6 مساكين أسهل، صير 3 أيام يمكن بعد أيام أسهل للذي ليس عنده نقود. قلت لا أنا الحمد لله وسع الله علي وأنا أريد يعني أذبح. فنقول إذن هذا دم جبران لا تأكل منه، وإنما توزعه على الفقراء. ومثل دم الإحصار، لو أنك أحصرت ومنعت من البيت أو حتى كنت مريض أحرمت ونسيت أن تشترط، ما قلت وإن حبسني حابس، ثم عندك من السكر وعندك ضغط ولا عندك مشاكل في القلب، فلما أحرمت جتك الأزمة وما ما ما استطعت تواصل، وأنت ما استثنيت ما اشترطت، وقلت والله أنا ما أستطيع أكمل المناسك، نقول أنت محصر، إذا اذبح هدي وتحلل، اذبح هدي وتحلل. هذا الهدي أيضا دم جبران توزعه على الفقراء ولا تأكل منه شيئا. إذا الدماء كما قلنا هذه دم الأضحية، دم الهدي التمتع يسمى دم شكران، والإحصار وما كان بسبب فعل محظور أو ترك واجب هذا يسمى دم جبران أيضا فدية، يعني يسمى فدية. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الفقير يعني الفقير شديد الفقر، البائس الفقير الفقير شديد الفقر. طبعا ليس لابد أن يكون شديد الفقر، وإنما ذكره لبيان لحاله وشدة حاله ومزيد الاهتمام به. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. يعني الإنسان إذا أدى المناسك عادة يصيبه يعني عرق، ويصيبه كذلك نوع من الأقذار وأشياء، ومنها أيضا الرأس شعث. فقضاء التفث الذي هو إزالة هذه بعد ما ينتهي الإنسان من الحج أو من العمرة يغتسل ويحلق رأسه ويقصر، هذا كله تفث يسمى تفث، وهو كل الأشياء التي يشعر الإنسان بمضايقة منها نتيجة عمل جهد كبير، نتيجة عرق، نتيجة زحام، نتيجة جهد متواصل. ومنها حلق الرأس، حلق الرأس النسك أيضا يسمى قضاء تفث. ثم ليقضوا تفثهم، وهو الأشياء التي يزيلوا عنهم الأوساخ والمستقدرات وما يعني اعتادوا إزالته، سواء الأظفار، سواء الرأس، سواء الأبط والعانة إلى آخره مما جرت العادة بإزالته، وهو أشياء تبعث روائح كريهة ويشعر الإنسان بنوع من المضايقة إذا استمر معه. فهذا كل يسمى قضاء تفث. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إذا كان سنذر، جاء بعض الناس ينذر للبيت، يقدم يعني نذور هي لله لكنها مرتبطة بالحرم، فيذبحون أيضا وليوفوا نذورهم إذا كان نذروا. والنذر كما هو معلوم اختياري، النذر اختياري، فإذا نذرت أصبح واجبا، إذا نذرت أصبح واجب، لكن قبل أن تنذر اختياري، جيت أن تنذر تقول لله علي أن أذبح هذا العام في مكة إن شاء الله أتصدق ب50 من رأس من الغنم ولا 10 من الإبل ولا كذا من البقر، هذا نذر وهو طبعا جيد ومثاب. وإن كان ابتداء لا، النبي نهى ابتداء عن النذر، نهى عن سنة. لكن لو نذرت الوفاء به من أفضل الأعمال، ولهذا الله عز وجل أثنى على الجنة وقال إيش سورة الدهر إيش ها لا يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر ممدوح ومن أفضل الأعمال، لكن النذر ابتداء لا، منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر لا عندما يستخرج به من البخيل. العدل المفروض تتقرب بالنذر، ما تقول والله لئن شفى الله مريضي لأذبحنا أو إن شاء الله لتصدقنا، صدق بالنذر. فيعني فالنبي قال إنما يستخرج به من البخيل، فكان ينبغي أنك تتصدق بدون تربطها يا رب شفيت فلان أعطيت شفيت ابني ولا زوجتي ولا فلان ولا كذا قريبي أتصدق، صدق ابتداء. لكن لو نذرت يجب أن توفي، يجب الوفاء إذا نذر الإنسان يجب أن يوفي. على كل حال قال الله عز وجل ليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني ليطوفوا بالبيت العتيق. طبعا هنا الطواف سواء كان الطواف الواجب وأكثر العلماء قال أنه طواف الإفاضة أو أي طواف، وهذا أولى أنه أي طواف. وليطوفوا يعني لأن مما يتقرب به الله في هذا البيت الطواف، سواء كان طواف واجب كطواف العمرة كطواف الحج أو كان طواف مستحب. وليطوفوا بالبيت ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومعلوم أن من أقرب من أفضل ما يتقرب به العبد الطواف، وخاصة الآفاقي. الآفاقي هو غريب، فالإنسان الذي قامته في مكة محدودة ينبغي أن يكثر من الطواف لأنه سوف يذهب. لكن أيضا الآن طواف زحام لا تضايق الناس، تخيل الأوقات التي يخف فيها الزحام، خاصة قد يكون وسط الليل أو الضحى يخف الطواف قليلا، لا تضايق إخوانك ولا تضايق نفسك. فإذا تركت الطواف من أجل إخوانك أنت مثاب. أما الزحام كما تلاحظون أحيانا قد الإنسان يضايق نفسه أو يضايق أهله ونساء ورجال، فلا ينبغي أن الإنسان يعني يدخل مثل هذا، فهو يريد أن يتعبد والصعوبة يتعبده وقد كأنه يكافح. وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله تشمل الواجب والممنوع، كلها يجب أن تعظم. حرمات الله ما أمر به سبحانه وتعالى سواء في الطواف في السعي في الصلوات في كل ما أمر الله، وكذلك منهيات هي من حرمات الله بحيث يجتنبها الإنسان. فمن عظمها احترمها وحافظ عليها وقدرها حق قدرها وأتى بها على وجهها هذا خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم تعظيمها بمعنى أن تكون لها مكانة في قلبك، ومن مكانتها في قلبك أن تؤديها على وجهها وتحافظ على أركانها وسننها وواجباتها وآدابها وتبتعد عن منهياتها ومكروهاتها وممنوعاتها، فهذا من تعظيمها حقا. فالحرمات تشمل كل ما طلب شرعا، طلب على جهة الأمر الأمر أو طلب على جهة الكف والنهي، فكلها من الحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلتكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهذا الفضل الله عز وجل علينا أن الأصل في الحيوان الحلال. أحلكم الأنعام حلال، والأنعام يعني يبدو أن الأنعام أوسع من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لكن الأنعام أوسع، كل الحيوانات التي المباحة والأصل فيها الحل، ولهذا قال أحلت إلا ما يتلى. فالأصل يعني ما في حرام إلا ما جاء النص بتحريمه، وإلا ما لم ينص على تحريمه فالأصل فيه الحل. ولهذا قال الله في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا الباقي حلال. فالأصل في أي حيوان ما نعرفه أنه حلال. ويكفي في حديث نهى النبي عن كل ذي ناب من 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 السبع وإيش مخلب من الطير كل ذي ناب، لكن هذه قد لا تكون مضطردة قاعدة يصل أنياب. ولهذا يعني مثلا الضبع مثلا مباحة مثلا، بعض الأشياء. لك على كل حال إذا جاء النص بالتحريم فهذا لا شك محرم، أما إذا سكت عنه فالأصل فيه الحل، سواء مأكولات بحرية أو مأكولات برية. ولهذا قال هنا وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فما تولي أنه حرام ولا باقي، وهذا من فضل الله ومن سعة هذا الدين، من سعة هذا الدين أن الأصل حل. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. جاء أيضا مرة أخرى إلى التوحيد. فشأن التوحيد يا أخواني عجيب، وشأن التوحيد عظيم، مع أنه قال قبل قليل ألا تشرك بشيء، فيبوان لإبراهيم مكالوت ألا تشرك بشيء، قال هنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الأوثان والاجتناب الابتعاد، وهو أبعد أبلغ من قال لا تعبدوا الأوثان. الاجتناب الابتعاد أصلا يعني عدم الاقتراب، ولا دائم في القرآن ولا تقربوا الزنا، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقترب، يعني حتى المشتبهات احرص علي احرص ان تجتنبها، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهنا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور كل قول محرم، فان شهادة زور او غيره، كل محرف هو زور، كذب وغيبه نميمه كل هذا من الزور. وقد يكون خصها لانها كما تعرف في الحج احتكاك، ولهذا قال فمن فرض فيها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالفسوق والجدال كلهم من الزور، ولهذا يقول عز وجل والذين لا يشهدون الزور. قد تكون شهادة الزور أو حضور الزور، فالزور قول وعمل، لا يشهدون الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، أيضا جاء تأكيد التوحيد، حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء توحيد غير مشركين أيضا. ولهذا يعني دائما دائما، وهذه انتبهوا لها يا إخواني، دائما في التوحيد يذكر الله عز وجل الأمرين، التوحيد وضده، يعني لا إله إلا الله فيها الأمرين، لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله الشرك إلا الله حنيفية، والآية الأخرى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت، لابد الاثنين، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. وقال ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيذكر الاثنين. وهنا قال حنفاء غير مشركين، لا إله إلا الله، فلا بد يعني مع أنك يعني لا بد أن تتفقد نفسك في تحقيق التوحيد، وتتفقد نفسك في سلامتك من الشرك. ولهذا قال حنفاء لله غير مشركين به، لأن أحيانا قد يقع الإنسان في الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أكثرهم مع أنهم مؤمنون بالله لكن يقعون في الشرك، مما يدل على أهمية الموضوع وأهمية أن الإنسان يعني يتفقد قلبه في خلوصه لله عز وجل. حنفاء لله غير مشركين به. ثم قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. هذه قد تأخذ من بعض الوقت، ولهذا نقف عندها، وما بقي من وقت نجيب على أسئلتكم، وأن تكون من هذه في جلسة الغد إن شاء الله. يقول مفرد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم أراد أن يذهب إلى جدة لأداء غرض، فهل يجوز له ذلك؟ ما وهذا يجوز له أن يخرج الحرم بحاجة، لا معنى إن شاء الله، يجوز له ذلك إن شاء الله. معتمر لبس ملابسه العادية قبل أن يحلق فماذا عليه؟ هو مخطئ، إذا كان لجهله فلا حرج عليه، لكن لابد أن يحلق. فإذا كان حلق وعليه ملابسه وهو جاهل فلا شيء عليه إن شاء الله. هل يجوز التعجل يوم الحادي عشر للسفر ذلك اليوم؟ وإذا كان التأخر فسيكون السفر حتى محرم، فالسبب هو السفر مبكر. أولا لا يجوز طبعا، الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا كان مضطر فإنه يوكل، يوكل من 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 يقوم ببقية الأعمال، يقوم يرمي عنه الرمي اليوم الثاني ويسافر، وعليه دم عن طواف الوداع، عليه دم عن طواف الوداع. نويت الحج عن أمي، وفي الميقات لبيك الله عمرة متمتعا بها الحج عن أمي وأتمت عمرة بفضل الله. والسؤال: هل يجوز لي أن أحج عن امرأة غير أمي، أم أنه يجب علي الحج عن أمي وفق التلبية في عمرة؟ وهل ورد خلاف في هذه المسألة؟ والله يبدو لي يجوز ما دام أنك متمتع، لأنك في الحج سوف تحرم بنية جديدة، سوف تحرم بنية جديدة. ومع هذا أنا أرى أن تبقى لأمك، لأن أمك لها حق، بعد أن نويت لأمك الأم لها حق ما في شك، وهذا عمل جليل. وإن شاء الله المرة الأخرى هذه في 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 عام قادم إن شاء الله. لكن لو فعلت الذي يبدو لي أنه جائز. تحدث رجل بالجوال أثناء الصلاة، وما زال هو أثناء هذه الصلاة مع حكم صلاته. الكلام في الصلاة يبطلها، الكلام في الصلاة يبطلها، فليس الإنسان يتكلم في الصلاة. هو فيه أحيانا إذا كان مثلا ينبه أحد مثلا هو يصلي مثلا وجالس غافل ولا نائم، ورع مثلا لنفس عقرب ورع شيء أو خشي عليه ضره، فهذا لا معنى ينبهه بطريقة تنبيه يعني معين. أو أحيانا يعني قد إذا كنت تنتظر مكالمة مثلا مهمة مثلا، أو أهل بيتك مثلا في حال مثلا بالفعل طوارئ أو شيء وتنتظر مكالمة، وفعلا دق الهاتف وأنت في الصلاة، فلو أنك أردت أن تنبههم أنك في الصلاة مثلا وقلت سبحان الله في الهاتف تشعرهم أنك تصلي، أرجو لا حرج في مثل هذا، لكن لا تتكلم أنا في صلاة مثلا، لكن لا إنما تقوم مثلا تأتي بأشياء بحيث يشعرون سبحان الله، أو ترفع صوتك إذا كنت بالتلاوة وأنت في القيام وتقرأ الفاتحة أو تقرأ أشياء، فأرجو هذا لا حرج من باب التنبيه، لكن الكلام مجرد الكلام العادي لا يبطل الصلاة. الأوقات المستحبة لإجابة الدعاء، أحوال إجابة الدعاء كثيرة، منها الأوقات كما تفضل السائل، وقت السحر آخر الليل، وأيضا الصلوات، حال السجود إنسان ساجد، أيضا ساعات الإجابة يوم الجمعة بعد العصر على القول الراجح، وبعض الأحوال مثل السفر المسافر ترجى إجابة دعوته.